معنا أدب طويل نؤخره من يوم إلى يوم، لكن نقرأ ولو نصفه إن شاء الله. في كتاب ابن جماعة رحمه الله، قال الإمام محمد ابن إبراهيم المشهور بابن جماعة الكناني رحمه الله: الأدب الثامن، أي من آداب طالب العلم مع شيخه، أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ، أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له وعند كلامه معه، فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، إلى آخره. إن هذا من آداب طالب العلم في مجلسه مع شيخه ومع معلمه، وهذا الأدب ينبغي أن يستفاد وأن يكون طالب العلم على ذلك، سواء كان في درس عام أو في درس خاص يراعي هذه الآداب. قال: أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب، أي جلسة يظهر فيها أدب طالب العلم، لا يجلس جلسة يظهر فيها تعالي، ولا يجلس جلسة يظهر فيها الملل والسأم، ولا يجلس جلسة يظهر فيها عدم المبالاة بما يقال له ويلقى عليه. يجلس جلسة الأدب، جلسة إنسان مستمع متأدب في جلسته في هيئته. مثل قال: كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ، هي بين يدي من يقرئه القرآن، أو متربعا، التربع معروف، يقعد على مؤخرته على إليتيه ويجعل رجليه واحدة تحت الأخرى، أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، أي لا يتشاغل، لا يكثر الحركة، لا يكثر الالتفات، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته عليه. إصغاء مع الإقبال، نظر ينظر إليه وقلبه أيضا متوجه إليه، ألقى السمع وهو شهيد أي حاضر. متعقلا لقوله، أي يتفهم معناه، يعقل قوله، يركز فيه، حتى قال: لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية، وهكذا لا يلتفت في مجلس العلم من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة، يقبل على درسه على معلمه، ولا يكون تارة ناظرا إلى هذه الجهة وتارة إلى هذه الجهة، فهذا ليس من أدب العلم. قال: ولا سيما عند بحثه له وعند كلامه معه، فكان يحاوره يتكلم معه يباحث في مسألة، فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه. قال: ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحث له لا يضطرب لا يتحرك يكثر الحركة، يسمع دقة في آخر المسجد يلتفت، ما هذا؟ يسمع الباب ضربته الريح يلتفت، يسمع واحدا يبكي يلتفت، يقول لا يضطرب، حتى لو سمع ضجة لا يلتفت إليها. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جلسوا عنده كما جاء في الحديث كأنما على رؤوسهم الطير كما في حديث البراء، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا حوله كأنما على رؤوسهم الطير، بمعنى أنهم صاروا مثل الصخور. الصخور الطير لا يقف إلا على صخرة أو شجرة ونحن لا يتحرك، معنى أن هؤلاء صاروا كأنهم صخور من ثباتهم، حتى لو جاءت الطيور تقع على رؤوسهم لأنهم لا يتحركون. قال ولا ينفض كميه ولا يحسر عن ذراعيه ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، أي في أثناء الدرس لا يفعل شيئا يشغله، ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه أو يستخرج منها شيئا، ولا يفتح فاه ولا يقرع سنه. يقرع سنه يجلس جلسة نادم، يعني إذا يضرب سنك الندم، شيء فلان قارع سن نادم، أي أنه يضرب سنه بأصبعه بظفره إشارة إلى الندم. ولا يضرب الأرض براحته، الراحة هي باطن الكف، لا يضربها يزعج الحاضرين، أو يخط عليها بأصابعه، أي الظاهر أنه لا يكتب في راحة يده، يبقى مشغولا يكتب فيها، ولا يشبك بيديه أو يعبث بأزراره. إذن كل هذه من أدب مجالس العلم، ناهيك عمن يفتح كتابا آخر، تكون في درس ويفتح درسا كتابا آخر يقرأ، هذا ينافي أدب العلم. ناهيك عن إنسان يعبث بالجوال أو يأتيه اتصال فيستأذن ويقوم لأجل الاتصال، هذا ما عظم العلم. أولا من الخطأ أن يكون جواله شغالا أثناء الدرس، ثانيا أين تعظيم العلم؟ يأتيه اتصال فيقوم ويترك الدرس ويجي بالاتصال، لو كان في قلبه تعظيم للعلم ما فعل ذلك، ولا رأى أن العلم حرمته أعظم من أن يترك لأجل الاتصال. فكل هذا مما ينافي أدب حلق العلم. قال ولا يستند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو دراب زين، لا يستند إلى حائط جدار أو مخدة يجعلها على أحد جانبي يميل إليها، أو دراب زين، دراب زين السلم الذي يضع الستر على الدرج أو المكان الذي فيه هاوية حماية سترة، سميه الناس إلى اليوم درب زين، أو يجعل يده عليها، وهي قال في الحاشية قال كلمة فارسية. ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، يعني بمعنى يستقبله يجعله أمام وجهه فلا يجعله خلف ظهره أو عن يمينه أو شماله، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو إلى جنبه يميل على إحدى يديه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه وما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب ولا يعجب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، كأنه متضايق، بعض الناس إذا تضايق يتنحنح بمعنى يكفي إلى هنا متى ينتهي الدرس؟ يقول هذا ليس من أدب مجالس العلم. وقد يزعج هذا المدرس، المدرس يظن أن هذا الذي يتنحنح يتضايق ويتنحنح لإشعاره. قال: ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبسط ولا يتنخم ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه، بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه، ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه وسكون يده عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده، وستر وجهه بمنديل أو نحوه. وهذا من السنة، يخفض صوته بالعطاس ويضع على يدي على فمه شيء حتى لا يؤذي من حوله. وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده، وأيضا هذا من السنة. وعن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك، ولا تغمز بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله. وهذا أيضا يتنبأ له، وقد يفعله الإنسان البادئ. يقول لو ما حكم كذا، أو ما يقول حكمه كذا، يقول لا فلان يقول غير هذا القول. فمثل هذه المواجهة ليست هذه من أدب الطالب مع معلمه، بل إذا أراد أن يفيده بهذه الفائدة يجعلها إلى وقت آخر، أو يرسلها له برسالة، أو ينبه، لا يعارضه بكلام أحد من أهل العلم، فقد يكون مطلعا على كلام هذا العالم عارفا به، لكن يراه غير موافق للصواب مثلا، فيفتي بما يراه أصوب وأقرب للدليل، فلا يعارض بقول غيره من أهل العلم. لكن إذا أفاده فائدة أو نحو ذلك، الشاهد لا يعارض بقول غيره. ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، أي خطأه زلته تتبعها. وهذا من أسوأ ما يواجه به المتعلم معلمه، أن يتعلم عنده ويمكث بين يديه حتى يعلمه، ويفتح الله عليه باب العلم بسببه، ثم يتتبع عثراته وزلاته. من الذي ليس له زلة؟ عصم الله الأنبياء من الذنوب والخطأ، أما سائر أهل العلم كلهم لهم زلات. فمن أسوأ ما يواجه به المتعلم شيخه ومعلمه أن يتتبع زلته وخطأه وعثرته. مثل هذا لا يبارك له في علمه، تربى بين يدي شيخه ومعلمه وتعلم عليه، ثم ذهب يتطلب زلاته وعثراته وأخطائه. ومن الذي ما زل قط؟ من الذي ما أساء وما أخطأ وما زل مهما بلغ علمه؟ كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسار في مجلسه، أي تسار غيرك، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. هذا الأثر عن علي ذكر في الحاشية هنا أنه ضعيف، وفيه نصائح حسنة، وبعضه يحتاج إلى دليل، كأنك تخص العالم بالسلام، قال تسلم على القوم عام وتخصه بالتحية، هذا يحتاج إلى دليل. والأصل أنه إذا سمع السلام العام يكفي ذلك، ولا يحتاج أن تخصه بسلام آخر. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية، قال بعضهم ومن تعظيم الشيخ ألا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته، يعني لا يجلس في مكانه الخاص به، إذا كان له مكان يجلس فيه خاص بالدرس لا يجلس فيه، لا يسبق إليه حتى في غير درسه يقول. وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه جزما يشق عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحالة إذا عزم عليه بأمر عازم أن يجلس في ذلك الموضوع، ولا فلا يجلس فيه. ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب، وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد، امتثال الأمر أو سلوك الأدب، والذي يترجح ما قدمته من التفصيل. فإن جزم الشيخ بما أمره به بحيث يشق عليه مخالفته فامتثال الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى، لجواز أن يقصد الشيخ خيره وإظهار احترامه كذا، عند لجواز أن يقصد الشيخ خيره، هل في النسخ الأخرى هكذا خيره؟ من عنده نسخة أخرى؟ نسخة دار البشائر. وإظهار احترامه إلا أن يقصد الشيخ خيره وإظهار احترامه والاعتناء به، فيقابله هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه. إذن هذه آداب من آداب مجلس الطالب مع معلمه وشيخه، ينبغي مراعاتها في مجالس العلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.